أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السادس من الخيارات وخيار الرؤية، ويتحقق هذا الخيار فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه، أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإنباط. في هذا الخيار اختلفت عبائر الفقهاء القدماء، لكن المتأخرين حرروا المسألة بشكل أوضح. ما هو مورد هذا الخيار؟ يقول السيد رحمة الله عليه أن مورد هذا الخيار ما إذا كنت قد رأيت شيئا، افترض أنك أردت أن تشتري بستانا، كنت تذهب إلى هذا البستان فاعتقدت أنه مزروع زراعة جيدة أو مثلا فيه مميزات معينة، وذهبت إلى صاحب البستان واشتريت منه هذا البستان باعتقاد وجود تلك الصفات، لم تشترط وجودها. ركزوا، هذا مو شرط، لا لم تقل بشرط أن يكون في البستان هذه الصفات، لا، فقط أنت باني في نفسك، أنت في نفسك باني على أن البستان يحتوي على الصفات المعينة. ليش؟ لأنك رأيت البستان، أو لأن شخصا قد وصف البستان لك، سواء كان الذي وصف البستان هو البائع أو شخص آخر، لا فرق. تفهمون المسألة؟ أنت اشتريت البضاعة أو السلعة باعتقاد وجود صفة فيها لكونك شاهدتها قديما وكانت هذه الصفة فيها، أو ظننت أن هذه الصفة فيها، أو وصف لك شخص العين بوصف فوجدته مغايرا لما وصفه مثلا. افترض أردت يا شيخ محمد رضا أن تشتري أمة، ذهبت إليها في الليل وكان ضوء الخمر يقطع على وجهها مثلا، فاعتقدتها جميلة. بعد أن أخذتها إلى المنزل تبين أنها لم تكن جميلة. يقول ويتحقق فيما لو رأى شيئا ثم اشتراه فوجده على خلاف ما رآه. لا يوجد شرط هنا، شرط ما موجود، خلاف لما قد يظهر من عبائر بعض القدماء. عبائر بعض القدماء يظهر منهم أنه يوجد شرط ضمني، واضح، وهذا يرجع في النهاية إلى خيار تخلف الشرط. يقول لا، هذا مو من باب تخلف الشرط، هذا خيار مستقل، هو خيار الرؤية. أو اشترى موصوفا غير مشاهد فوجده على خلاف الوصف، فإن للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء. مسألة 145 في هذه، طبعا نوضح أن المشتري هنا يخير بين ماذا؟ بين أن يفسخ أو يمضي العقد، ليس له أن يطالب بالفارق. إذا الخيار ذا طرفين، الإمضاء أو الفسخ، ما عندي حل ثالث. خب الآن يأتي الوصف الذي تخلف، كان يعتقد أن البستان مزروع بنوع معين من الزرع، أو كان يعتقد أن الأمة فيها وصف معين، أو كان يعتقد أن الكتاب فيه صفة معينة، فلما رآه تبين أنه لا يحتوي على هذه الصفة. هذا الوصف الذي يكون تخلفه موجبا للخيار بين وصف، يقول لا فرق فيه بين أن يكون وصف كمال، كما لو اعتقد أن العبد كاتب، أو اعتقد أن البستان ماذا مزروع بنوع معين من الزراعة التي يرغب فيها مثلا، أو ما شابه ذلك، الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة. في أغلب الناس يرغبون في أن يكون البستان مزروعا بالنخيل مثلا لا بالتين، واضح؟ التين غير مرغوب، أما التمر فهو مرغوب مثلا، هو اعتقد أنه مزروع بالتمر، تبين أنه مزروع بالتين مثلا، يقول لا فرق في كلا الحالين، ماذا يثبت الخيار؟ خب الذي تزيد به المالية لعموم الرغبة فيه وغيره، إذا اتفق تعلق غرض للمشتري بهذا الوصف كما لو اعتقد أن الجارية قصيرة القامة ويريدها قصيرة تبين أنها طويلة مثلا، سواء أكان على خلاف الرغبة العامة مثل كون العبد أميا، هذا يبغى العبد أمي ليش حتى لا يطلع على وساعته الخاصة مثلا في البيت، يبغى يدخل ولا يعرف القراءة ويكتب. أغلب الناس يريدون أن يكون العبد متعلما القراءة والكتابة، كاتبا قارئا صحيح، لكن هذا يقول والله أنا أريد يكون أمي اشتريت تبين أنه يعرف القراءة والكتابة، وهذا يسبب لي ضرر مثلا. مثل كون العبد أميا لا كاتبا ولا قارئا، أم كان مرغوبا فيه عند قومين ومرغوبا عنه عند قوم آخرين. هذا أيضا قد يتصور أن يكون صفة عند البعض تعتبر ميزة، عند البعض الآخر تعتبر سلبية لا تعتبر ميزة. انتبهين؟ قد تكون هناك بعض الصفات تعتبر صفة كمال عند بعض وصفة نقص عند البعض. مثل شنو؟ الغيبة؟ لا، مثل في البضائع، مثل أن يكون القماش له لون أحمر أو له لون أسود، خب قد يرغب الناس في الأحمر قد يرغب الناس في الأسود. خب يقول مثل اشتراط كون القماش أصفرا لا أسودا، خب هذا الألوان مما تختلف فيها الرغبات، أو كون الجدار أو مدخل البيت في الجهة الشمالية أو الغربية مثلا، هذا أيضا مما تختلف فيه الأقوى. خب مسألة 146، الخيار هنا في هذا المورد بين الفتح والرد من جهة وبين ترك الفتح وإمساك العين مجانين. إذن خيارين، إما أن تختار الأول الفتح، أن تفتح العين تفتح البيع وترد العين إلى صاحبها، وبين الخيار الثاني ترك الفتح يعني تمضي العقد وتمسك العين مجانا بلا عوض، وليس لذي الخيار المطالب بالأرش لو ترك الفتح. صاحب الخيار ليس له أن يطالب بالأرش لو ترك الفتح، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش. إذا البائع بذل الأرش قال أنا مستعد أن أدفع، أنا مستعد أن أدفع ماذا قيمة التفاوت، يقول لا يسقط الخيار. كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجبة للوصف. أنا اشتريت منك هذا البستان، لم أشتري منك بستانا آخر، وأنا عندي بستان آخر أعطيك إياه فيه تلك الصفة التي تريدها، أنا غير مجبر، أنا اشتريت منك ذاك البستان باعتقادي أن فيه وصف معين أنا اعتقدت في نفسي لكوني رأيته سابقا، طب الآن تبين أنه غير حاول هذا الوصف، يقول لي الخيار حتى لو أنك أردت أن تعوضني ببستان آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. ولا بإبدال العين بعين أخرى واجبة للواصف. مسألة 147، كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الواصف، هذا الخيار يثبت للمشتري الذي اشترى البستان، هل يثبت للبائع؟ يقول نعم يثبت للبائع عند تخلف الواصف. شلون يعني؟ يعني شيخ حسين أهديت إليه جارية، خب أراد أن يبيعها، اعتقدها غير جميلة، أراد أن يبيعها، خب ذهب وباعها، لما باعها اكتشف أنها في غاية الجمال وأنها هذه خسارة له مثلا، خب يقول هنا من حقه أيضا أن يختار. متفقين؟ ولم يكن يراها عندما باعها وهي ملك له، أو باع البستان معتقدا أنه مثلا فيه صفة سيئة تبين أنه لا في غاية الحسن والجمال مثلا. عند تخلف الواصف إذا كان قد رأى المبيع سابقا فباعه بتخيل أنه على ما رآه فتبين خلافه، أو باعه بوصف غيره، يصير بعض الأحيان الإنسان يملك أشياء كثيرة ولا يعرف ما يملك، لا يعرف أوصافها، فيأتي صاحب يأتي صاحب الملك يريد أن يبيع المول فيصفه له أحد الخدم مثلا فيبيعه بناء على وصف هذا الخادم، يقول له والله البستان مو جميل مثلا، مو خوش مو كذا، فيبيعه يتبين أنه لا هذا البستان راقي، فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه. الكلام هو الكلام. المشهور أن هذا الخيار على الفور، يعني مثلنا إلى الآخر مثال هذا، أنك تملك بتاتين عديدة ولم تصل على هذه البتاتين بأكملها، صحيح؟ يأتي أحد الخدم يصف لك أحد البتاتين بوصف فأنت تبيع عن البستان بناء على وصف ذلك الخادم، مع أنك مالك للبستان، مثلي فبعد أن بعتني إياه ذهبت وشاهدت البستان تبين لك من الوصف وضع مغاير لما وصفه ذاك الشخص، تبين لك عند رؤية البستان أن البستان مثلا فيه صفات لم يصفها لك ذاك الشخص، فتأسست على بيع البستان، يقول لك خيار الرؤية هنا، مع أنك البائع مو المشتري، المشتري واضح كيف يتصور فيه خيار الرؤية هنا. المشهور أن هذا الخيار على الفور، ولكن الأقرب عدمه، يعني أنه ليس على الفور بل يوجد تراخي، يعني يمكنك أن تؤخر الفاتح. إذا لم يكن التأخير، ماذا إذا لم يكن التأخير فيه دلالة على القبول، كما لو أخر مدة طويلة هذا واضح أنه راضي بمقتضى العقل. يقول يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، بعد أن رأيت البستان قلت أسقطت خيار الرؤية، قبل أن ترى البستان هل يمكنك أن تسقط خيار الرؤية؟ يقول نعم، حتى قبل أن ترى البستان يمكنك أن تسقط خيارك، فبعد ذلك إذا رأيت البستان ولم يعجبك ليس لك خيار أيضا لأنك أسقطت هذا الخيار. يقول يسقط هذا الخيار أولا بإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها، هذا الأول، وبالتصرف بعد الرؤية، شخص رأى البستان ورأى العيوب الموجودة فيه مع ذلك تصرف فيه، ثم التصرف هنا يدل على أنه راض بماذا؟ راض بهذا البيع. وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان هذا التصرف دالا على الالتزام بالعقد، وكذا قبل الرؤية إذا كان التصرف قبل الرؤية، لكن إذا كان هذا التصرف أيضا كاشف عن ماذا؟ عن القبول بالعقد وإمضاء العقد، كما لو لم يرى البستان، واضح؟ لكنه باعه في تلك الفترة، يعني اشترى البستان وقبل أن يذهب ويشاهد البستان باع البستان مرة أخرى. يقول الكلام هو الكلام، هنا بيعه للبستان، بيعه للبستان ماذا؟ يدل على أنه راضي بالبيع الأول أيا كان. هل يجوز أن نشترط سقوط هذا الخيار في ضمن العقد، يعني أبيعك هذا البستان بشرط أن يسقط خيار الرؤية؟ يقول وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان، وجه بجواز ذلك ووجه بعدم الجواز. طب أقواهما ذلك، يعني أقواهما الجواز، فيسقط به، واضح؟ فيسقط به يعني يسقط فيسقط به يعني يسقط باشتراط سقوطه في ضمن العقد. المسألة 150 وهي آخر المسائل في هذا الخيار الثالث. مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية، يعني إذا أنا أبيعك عينا شخصية، أبيعك كتابا معينا أو بستانا معينا أو جارية معينة أو منزلا معينا، أما لو بعتك أو أبيعك كيلو من الطماطة مثلا، الكلام هو الكلام. لو بعتك كيلو من الطماطة بشرط أن يكون متصفا بصفة الجودة، متفقين؟ بعد ذلك أتيت إليك بكيلو من الطماطم ليس متصفا بصفة الجودة، لم يكن جيدان. خب هل يثبت خيار الرؤية؟ الفقهاء يقولون لا، لا يثبت خيار الرؤية هنا، يثبت خيار آخر. الكثير أنا بعتك كيلو من الطماطم في الذمة، ما بعتك كيلو معين. ها شوفوا، بعتك كيلو من الطماطم كلية في الذمة، ما عندنا المقصود بالكلية في الذمة، يعني ما بعتك ترى آتي عندي كيلو من الطماطم أقول أبيعك هذا الكيلو من الطماطم، وترى لا أقول أبيعك كيلو من الطماطم الجيد. تترك الطماطم، خلنا نجي إلى الكتاب، ترى أقول أبيعك هذا الكتاب، وترى أقول أبيعك منهاج الصالحين، كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي، إحنا النسخ من كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي المطبوع في إيران في قوم بالطبعة الفلانية، فأنت تقبل. خب بعد ما أتيت لك به لم يعجبك. خب هنا يقول هل يثبت الخيار؟ يقول صدق إلى لا يثبت الخيار. واضح؟ لو لا، خلينا نشرب فرص ثاني، لو بعتك الكتاب باشتراط أن يكون طبعة إيران، تبين أنه طبعة مثلا أفغانستان، صوف جيد، هل يثبت لك الخيار؟ يقول نعم. هنا لكن مو خيار الرؤية، الكلام مو عن خيار الرؤية، عن خيار تخلف الشر. واضح؟ خوب، بل هذا مو خيار تخلف الشر، هذا أساسا مما اشتريته من خيار هذا الكتاب، هذا مو تخيل الشر، مو تخلف الشر أصلا. أنا اشتريت منك كتابا آخر، أنا اشتريت منك كتابا مطبوع في إيران، هذا الشر مش لي؟ أنت لم تأتني بكتاب مطبوع في إيران، أتيتني بكتاب آخر، أنا لم أشتري منك الكتاب الآخر، فلا بد أن تأتيني بفرد يصدق عليه أنه مطبوع في إيران. يقول مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية. خب مطبع صاحبكم واضح المقصود بالعين الشخصية، ولا يجري في بيع الكلي. خب قلنا الكلي هو ما يكون قابلا للانطباق على كثيرين، مش دي؟ فلو باع كليا موصوفا ودفع الى المشتري فردا فاقدا للوصف. واضح المسألة؟ يعني بعت اليك عينا موصوفا، كتابا موصوفا بانه مطبوع في ايران، تبين انه مطبوع في منطقة اخرى، لم يكن للمشتري الخيار، هذا مو خيار يقول السيد الخوئي، بل لي أن أرد الكتاب وأطالبك لماذا؟ بكتاب واجد للوصف الذي اتفقنا عليه، نحن اتفقنا على ماذا؟ على أن يكون الكتاب مطبوعا في إيران، هذا مطبوع في مكان آخر، أنا لم أشتري من ذلك الكتاب، وإنما له المطالبة بالفرد الواجد للوصف. بعد ذلك يقول نعم لو كان المبيع كليا في المعين. كليا في المعين يعني شنو؟ هم كلي هم معين، هذا مر عندنا سابقا، لكن اتصور ان المثال تبخر من اذهان الاخوه لا باس بضربه مره اخرى. الكلي في المعين، شوفوا شايفين في قمحنا وهذا يمشي بالعربانه، حط جزر والله طماطم والله آلو والله بصل في العربانه كوم من البصل، صحيح؟ يقول أبيعك كيلو من هذا البصل بدينار. خب هذا الآن الكومة ربما تحوي على 50 كيلو، صحيح؟ خب هو يبيع كيلو واحد، يمكنه أن يختار كيلو من هذه الجهة، من تلك الجهة، من الجهة الرابعة الخامسة، من أي جهة يختار، صحيح؟ خب هنا كلي لكن في معين، يعني في ضمن هذا لا يستطيع ان ياتيك ببصل من منزله، لا بد من هذه العربانه، صحيح؟ خب هنا معين في ضمن هذا هذه الكومه، وهو كلي بلحاظ انه يمكنه ان يعطيك اي فرد من هذه الافراد، افترض انه يوجد يمكنه ان يختار اي مجموعه ويعطيك منها، صحيح؟ نعم جيد، مرة عندنا سابقا على أي حال. الكلي في المعين بدنا نكون عم شنو المقصود هم كلي ليش 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 هنا يقال له كلي لماذا يقال له كلي لأنه ينطبق على أكثر من مقدار في نفس العربة يوجد 50 كيلو من البصل صحيح فهو كلي من هذه الجهة قابل للانطباق على كثيرين لكن مو كلي مطلق كلي في ضمن هذا المعين في ضمن هذه المجموعة خب يقول نعم لو كان المبيع كليا في المعين كما لو باعه صاعا من هذه الصبرة الجيدة الصبرة يعني هذه الكومة خب فتبين الخلاف كان يعتقد أن هذه الصبرة جيدة كومة من البصل يقال لها صبرة 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 من الحنطة من البصل من أي شيء أو تبيعني كيلو من الطحين الجيد من هذه البونية الخيشة وأنا لم أشتري منك من بونية أخرى خب لو أتاني وأعطاني من هذه البونية وكنت أعتقد أنه ماذا أنه جيد لما أخرجه تبين أنه غير جيد خب هو باعني هل المبيع هنا شخصي؟ معين شخصية المبيع كلي لكن في معين في ضمن الخيشة الكلام والكلام لي خيار الرؤية هنا أيضا كما لو باع صاعا من هذه الصبرة الجيدة فتبين الخلاف كان له الخيار يعني لي خيار الرؤية إذا عرفنا أن مورد الخيار موردين المورد الأول هو أن تكون العين شخصية هذا الوضع الطبيعي والمورد الثاني ما لو كان المبيع كليا لكن في معين هنا أيضا يكون مورد لخيار الرؤية وضحت المسألة؟ خب السابع من الخيارات نعم
البيع يكون شخصيا ما يقصد يعني الكيل مشخص
نعم لا هذا مو شخصي مثالين عندنا شيخ نشوف المبيع الشخصي واحد عنده كيلو وضع عنده في كيس كيلو بصل وضعه في كيس يقول أبيعك هذا الكيلو من البصل بدينار أنت طالع شاهرت البصل اعتقدت أنه جيد فاشتريته بدينار عندما حملته ذهبت به تغير أنه ربيع يعني خب هنا المبيع شخصي ولك خيار الرؤية واضح؟ خب المثال الثاني المبيع كلي في معين إذا موردين يكفي ما خيار الرؤية هاي الكومة مبيع كلي لكن في معين يعني مو كلي على الإطلاق ما كان كليا على الإطلاق هذا ما يستطيع أن يأتيك ببصل من الجزر خان أنت اشتريت منه كيلو من البصل الموجود في هذه السحارة أو في هذه العربة أو ما شابه ذلك خب السابع من الخيارات خيار العيب خب وفيه كلام ونكات لا بد من الالتفات إليها جدا خب خيار العيب بعد واضح باختصار مفيد هذا الشيء أو اشترى شيء باعتقاد أنه سليم تبين أنه معيب فيه عيب خب له خيار يسمى خيار العيب وضحت الآن المسألة خب هذا الآن بعد أن عرفنا هذا التوضيح السهل خب نسأل هذا خيار العيب الآن شيخ عون حيث اشترى الكتاب من الشيخ محمد رضا تبين أن الكتاب معيب وأنه مرطوب مثلا عليه ماء وقد وقع وقد يعني خرب أوراق الكتاب مثلا أتلفها خب هذا الكتاب معيب أو لا معيب خب للشيخ عون خيار العيب هنا خب خيار العيب ماذا يعني يعني شيخ عون شو يقدر يسوي يا شيخ محمد رضا يضرب شيخ محمد رضا خب لا واضح أنه ليس له مثل هذا الحال صحيح خب إذا هذا خيار العيب خلنا نسأل الفقهاء ماذا تقصدون بخيار العيب يرجى التلفت الالتفات جدا للنقطة الفقهاء القدماء كان لهم قول في هذه المسألة نطرح هذا القول ثم نأتي كان الفقهاء القدماء يقولون أن هذا الخيار يعني أن الشيخ عون يخير بين ثلاثة أمور. شوفوا الشيخ عون يتخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يقول رددت البيع، ارجع لي أموالي، واضح؟ أرجع لي أموالي وأخذ كتابك. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني أن يقول قبلت بالبيع، لا أريد لا أموالي ولا أي شيء، حي الله قبلت بالكتاب على ما هو عليه. الخيار الثالث أن يطالب بالأرش. خب هذا الكتاب عندما اشتراه وتبين أنه فيه عدة صفحات تعليفة، خب هذا كان خفض قيمته، مو كذي؟ خب فناخذ الفارق بين القيمتين. إذا على رأي القدماء الخيار العيب ماذا يعطي للشيخ عون؟ ثلاثة خيارات. عرفتم الخيارات الثلاثة؟ الخيار الأول أن يرد العين ويأخذ الثمن. الخيار الثاني أن ماذا؟ أن يقبل بالعين بلا أي ثمن، بلا أي شيء، يعني يمضي البيع على ما هو عليه باصطلاحنا. يقبل البيع على ما هو عليه، يقبل بالبيع على ما هو عليه. الخيار الثالث أن يطالب بالأرش، يمضي البيع لكن يطالب بالأرش. هذا هو ما ذهب إليه فقهاؤنا القدماء رضوان الله تعالى عليهم. لكن صاحب الحدائق رحمة الله عليه، من صاحب الحدائق؟ الشيخ يوسف البحراني، خرج برأي جديد. ماذا قال؟ قال أنا بحثت في الروايات. الشيخ يوسف يقول أنا مو إنسان عارف، بحث في الروايات، قد ما قلت في الروايات أشوف حكي الفقهاء مو في محل، قد ما قلت في الروايات أشوف الفقهاء لم يصيبوا في هذا المورد. خب ماذا ترى من الروايات؟ يقول الذي يظهر لي من الروايات أنه مخير بين أمرين. ما هما؟ الخيار الأول والخيار الثاني. عشان ذكرنا الخيار الأول، وضحت المسألة. أما الأرش فلا، ما إله الأرش. وضحت المسألة؟ خب لكن صاحب الحدائق يقول نعم الأرش موجود. أنا ما أقول الأرش مو موجود، لأن احنا نقول لكم ماكو روايات تتكلم عن الأرش. يقول نعم الأرش موجود لكن في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة التي يكون فيها الأرش؟ يقول عند عدم إمكان الرد يكون هناك مجال للأرش. يعني لو لم يمكن للشيخ عون أن يرد الكتاب، كما لو كانت جارية وقد وطأها، خب لا يمكن ردها حينئذ، أليس كذلك؟ يسكين المسألة. الشيخ عون اشترى جارية من الشيخ محمد رضا فوطأها، خب الآن لا يمكنه ردها، تبين أنها معيبة لا يمكنه ردها، واضح بعد ليش؟ صارت أم ولد مثلا لا يمكن ردها. هنا يقول السيد، أي يقول صاحب الحدائق في مثل هذا المورد وغيره من الموارد التي في التعرض لها والتي لا يمكن فيها الرد، هنا نقول لا بد من الأرش. وبعد الآن إذا صاحب الحدائق يقول في الأساس المشتري الذي اشترى العين المعيبة مخير بين أمرين، بين إمضاء العقد على حاله من غير أي شيء، وبين الفسخ ورد العين وأخذ الثمن، هذا الخيارين. طب إذا لم يمكن الرد، إذا لم يمكن الرد لعلة من العلل التي ستأتي، في هذه الحالة فقط ننتقل إلى الأرش. طب هذا القول قلنا أن الذي ذكره في أول الأمر من صاحب الحدائق. طب كلام صاحب الحدائق اللي جاءوا عقبه الفقهاء ما أدري شنو كذا، أغلب الفقهاء لم يقبلوا هذا القول وردوا على قول صاحب الحدائق، قالوا هذا القول لا نستظهره نحن من الروايات أو نستظهره، لكن هذا يعارض مثلا بالإجماع أو على كل حال ردوا هذا القول بشكل مختصر، أنهم ردوا هذا القول. إلى أن أتى السيد الخوئي رحمة الله عليه قال كلام صاحب الحدائق في محله، مسكين قال كلام صاحب الحدائق في محله، وأخذ كلام صاحب الحدائق وطبقه شوي وقال هذا مضبوط الكلام، وأتى تلاميذ السيد الخوي وقالوا كلام أستاذنا وكلام صاحب الحدائق في محله وكلام القدماء في غير محله. لذلك الآن تلاميذ السيد الخوي إذا لم في الأعم الأغلب إن لم يكن بإجماعهم يقولون بهذا القول الذي ذهب إليه صاحب الحدائق. لا الحكم على رأي القدماء. خب على أي حال التبحث عن المسألة. خب إذا خيار العيب أنا ليش نبح على هذا التفصيل؟ لأنه أنا أركز ليش أنا نبح؟ لأن من يقرأ الخيار هنا ومن يقرأ الخيار في الشعر في الشرائع، إذا أنت قارئ خيار في الشرائع ويجي تقرأني ما تفهم كلام سيد الخوي شلون. ويجيب شخص قارئ كتاب الشرائع دار الشرائع ما يفهم سيد الخوي ايش يقول. اكو تباين تماما بين كلام الشرائع وبين كلام سيد الخوي هنا، لأن صاحب الشرائع يتبنى قول القدماء، سيد الخوي يتبنى قول صاحب الحدائق. خب من يقرأ كتاب الشرائع ويفهم المسألة بناء على شرح كتاب الشرائع لا يفهم كلام سيد الخوي. فأنا شرحت المسألة على كلا المبنيين، بينت الرأي. ولما تروحون لكتاب مثل الشرائع أو اللمعة أو ما شابه ذلك بيكون المسألة في ذهنكم، هناك قولين في المسألة. سيد الخوي طبعا ما أشار إلى القول الثاني هنا، ما أشار إلى قول القدماء، أنا جبت قول القدماء، وإلا هذا قول القدماء لم يذكر هنا، هذا قول القدماء أنا أتيت به لكي تكون المسألة في أذهانكم لو اطلعتم على الكتب الأخرى. يقول وهو خيار العيب فيما لو اشترى عينان أو فيما لو اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فإن له الخيار بين ماذا؟ بين الفسخ برد المعيب وبين إمضاء البيع شيئين، ما في شيء ثالث، واحد اثنين، بين ماذا؟ بين الفسخ برد المعيب واسترجاع الثمن يعني، وبين إمضاء المبيع إمضاء البيع فاصلة. فإن لم يمكن الرد، شوف إذا لم يمكن الرد، ليش لا يمكن الرد؟ لبعض الأمور التي ستأتي متى لا يمكن الرد. خب جاز له الإمساك والمطالبة بالآرش، جاز له الإمساك والمطالبة بالآرش، ولا فرق في ذلك بين المشتري والبائع. يعني البائع أيضا لو اشترى لو باع الكتاب فأعطيته أنت الثمن، تبين أن الثمن معيب، يصير وما يصير، لأن ثمن الكتاب قد يكون دينار وقد يكون غنمة، أبيعك هذا الكتاب بهذه الغنمة أو بهذا الخروف. هذا الكلام هو الكلام، لي خيار العيب لو تبين أن هذا الخروف معيب، فلو وجد البائع عيبا في الثمن كان له الخيار المذكور. إذا كان العيب في المبيع كان الخيار المذكور ثابت للمشتري، وإذا كان العيب المذكور في الثمن كان الخيار لمن؟ للبائع. مسألة 151 يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعاقد بمعنى اختيار عدم الفسخ، واضحة؟ اختار ان لا افسخ، اليس لي خيار الفسخ وخيار الرد وخيار الامضاء عفوا، اختار الامضاء. الم يقل اني مخير بين امرين، بين الفسخ وبين الامضاء، انا اخترت الامضاء، بعد ان اخترت الامضاء ليس لي حق في ان افسخ، سقط هذا الخيار. بعد يسقط هذا الخيار بالالتزام بالعاقد بمعنى اختيار عدم الفسخ. ومنه التصرف في المعيب تصرفا يدل على اختيار عدم الفسخ، رأيت الخروف وكان أعرج، أنسكته وذبحته وذبحته قربة إلى الله تعالى. خب الآن أتلفت المبيع مثلا، تصرف هذا أيضا لا رد هنا. بعد ذلك يأتي يتكلم عن موارد جواز طلب العرش، متى يجوز أن نطلب العرش. قال القاعدة الأولية أنه ماذا؟ أن المشتري يتخير بين ماذا؟ بين الفسخ ورد المبيع وبين ماذا؟ وبين إمضائه. لكن إذا لم يمكن الرد جاز له طلب العرش. هنا يقول لا يجوز فسخ العقد بالعيب في موارد، وإنما يتعين جواز المطالبة بالعرش فيها. هذه الموارد ماذا؟ لا يجوز فسخ العقد فيها، ويتعين ماذا؟ يتعين جواز المطالبة بالعرش. المورد الأول ثلاث العين، شخص اشترى الخروف الأعرج ولم يكن يعلم أنه أعرج، بعد أن ذبحه اكتشف أنه أعرج، كان فورنا مثلا واكتشف أنه أعرج. إذا تلف العين، الآن نقول لا يمكنه ماذا؟ لا يمكنه أن يرد العين. هنا بعد العين تلفت، فننتقل إلى طلب العرش. يمكنه أن يطالب البائع بمقدار التفاوت بين قيمة الخروف السليم وقيمة الخروف المعيد. الثاني من هذه الموارد هو خروجها عن الملك ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك. شيخ محمد رضا وهب الخروف لشخص، أو أعتق الأمة، أو باع الخروف، أو ما شابه ذلك. خب هذه الأمور أخرجت الخروف أو الأمة مثلا عن ملكه، فلا رد أيضا. الثالث التصرف الخارجي للعين، ذلك التصرف الموجب لتغيير العين، مثل تقصير الثوب. انت اشتريت قماش غير مفصل، فصلت، بعد ان فصلت تبين ان القماش مو من النوع الجيد، او مو تبين انه مثلا لونه غير ثابت، فهذا عيب فيه. يقول لك خيار العيب هنا، وخيار العيب لا يمكنك الرد الآن لأنك فصلت الثوب، لكن تأخذ مقدار التفاوت بين القماش ثابت اللون والقماش غير ثابت اللون، هذا يجب الخيار لأن هذا عيب في القماش. خب يقول التصرف الخارجي في العين، ذلك التصرف الموجب لتغيير العين، مثل تفصيل الثوب وصبغه وخياطته ونحوها. الرابع التصرف الاعتباري، التصرف الاعتباري إذا كان كذلك يعني موجبا لتغيير العين، مثل إجارة العين ورهنها. أنت اشتريت بيت فأجرت البيت وتبين لك بعد الإجارة أنه ماذا؟ أن فيه عيب. طب الإجارة هنا تغيير للعين، مو تغيير حقيقي، لا يوجد تغيير حقيقي هنا. هنا العين لو أردت الرد، العين هنا مسلوبة المنفعة، مثل إجارة العين وركنها، هذا تصرف اعتباري إذا كان كذلك يعني موجبا لتغيير العين. الخامس حدوث عيب جديد غير العيب السابق، عيب جديد غير العيب السابق بعد قبضه، حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع. يعني الشيخ محمد رضا اشترى الخروف وتبين ان هذا الخروف اعرج، واضح؟ في هذه الفترة والخروف لا زال في ملك الشيخ محمد رضا، بعد شهر اكتشف انه اعرج. خب الان له خيار العيب، مثلي يستطيع ان يرد الخروف لانه اعرج وكان اعرج من حين اشتراه. خب لكن حدث في الخروف في هذه الفترة عيب جديد بان فخئت عينه. خب الآن هذا العيب الجديد يمنع من رد الخروف. يقول حدوث عيب فيه بعد قبضه من البائع، ف ففي جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده. نعم يثبت له الأرش إن طالبه، إن طالب بالأرش فيقيم الخروف سليما ويقيم أعرجا، ونأخذ مقدار التفاوت بين القيمتين. هذا هو الأرش بعد وضحناه سابقا. بعد ذلك يستدرك يقول نعم إذا كان حدوث العيد الجديد في زمان خيار آخر للمشتري. ارجع 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 إلى وين؟ إلى خيار الحيوان. في خيار الحيوان قلنا لو أفيل الحيوان بعيدين في ضمن الثلاثة أيام، هذا العيد على من يكون؟ على البائع. التفتين الآن للمسألة. شيخون عندما باع الخروف إلى الشيخ محمد رضا كان أعرج الخروف، خب في ضمن الثلاثة أيام أصيب بالعمى هذا الخروف. خب الآن هذا الخروف عندما أصيب بالعمى في هذه الثلاثة أيام إصابته بالعمى، من الذي يتحملها؟ يتحملها نفس الشيخ حون. ليش؟ لأنه في الثلاثة أيام. هذا إذا في ذهنكم خيار الحيوان، هذا ما في خيار الحيوان. هنا قلنا أي عيب يحصل في الثلاثة أيام فالذي يتحمل العيب هو نفس البائع، ما لم يكن العيب بتقصير من المشتري. مشتري؟ يقول نعم إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري كخيار الحيوان مثلا جاز رده. ليش؟ ليش يجوز رده مع أنه حدث عيب جديد؟ يقول لأن العيب الجديد لا يمنع هنا أصلا، بل الذي يتحمله هو نفس البائع. لا يحتاج، لأنه مو يجب عليه أن يأخذ الأرش. هو من البداية يتخير بين أمرين شيخنا، من البداية يتخير بين أمرين، بين الرد وبين الإمضاء، بين أمرين الرد والإمضاء. مثلي خب الإمضاء موجود، الرد لا يمكن. خب إذا لم يمكن الرد جاز أخذ الأرش، مو يجب أخذ الأرش. فهو في الواقع يتخير بين الإمضاء بلا عوض والإمضاء بعوض بالأرش، لا يمكنه الرد هنا. التفت الآن في عموم المسألة كامل. لا 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 توجد فيه، لا يوجد فيها خصوصية هنا. تأكيد فقط، لا مزية جديدة. تأكيد يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية. خب العيب الذي يحصل قد يكون يوجب نقصا في المالية وقد لا يوجب نقصا. شلون يعني؟ العبد المخفي، عرفون العبد المخفي؟ خب العبيد سابقا كانوا يخفون. لماذا؟ عندنا خفي وعندنا جاب. في العبد عندنا امرين يخيرون، عندنا العبد المجبوب وعندنا العبد المخفي. العبد المجبوب يعني مقطوع الذكر، العبد الذي قطع ذكره يقال له عبد مجبوب، واضح؟ وعندنا العبد المخفي. العبد المخفي هو العبد الذي سلت الخفيتين او ربتا، بحيث هذا العبد لا ينجب، هذا حتى لو وطأ لا ينجب. نفهم المسألة؟ حتى لو وطأ لا ينجب. خب الخطاء في العبيد في الزمن القديم كانوا يطلبون العبد المخفي، يقولون انه اقوى ولا يتشاغل بامور وما شابه ذلك، ويسمحون له بالدخول على نسائهم. بعض الأشخاص بغض النظر عن حكم الشرعي وأنه لا يجوز، نحن نتكلم عن أن الناس كانوا يرون أن للعبد المخفي قيمة، تعتبر مزية في العبد، في العبد، مع أنه عيبون. خب نحن كان من الأحرى بنا أن نحرر من المقصود بالعيب في أول المسألة، لكن تركنا هذا الأمر لأنه سيأتي التعرض لها على مسألة أو مسألتين، فرأيت أنه تكرار. الستين توجد مسألة تتكلم ما المقصود بالعيب، لو قدمها لكان جيدا. ما المقصود بالعيب؟ خب هنا في مورد كلامنا العبد متى يكون العبد سليما؟ إذا لم يكن نقصيا منشدي مثلا، خب إذا كان نقصي هل يقال له سليم؟ عيب بلا إشكال، عيب بلا إشكال أن الخطي عيب، عيب في العبد. نعم هذا العيب قد يحبه بعض الناس، لكن هذا لا يخرجه عن كونه عيبا. نفسنا الآن، هذا لا يخرجه عن كونه عيبا. خب يقول يسقط العرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية. افترض أن العبد السليم والعبد المخصي لا يوجد أي فرق في قيمتهما، الخصي لا يوجب نقصا في القيمة أصلا. قد يوجد هذا الأمر لو لا يوجد؟ نعم يوجد. الخصي قد يرفع القيمة، أقول قد يرفع القيمة في بعض الأماكن، كون العبد محصيا يرفع قيمته. نقول لو لم يرفع القيمة على أي حال، فوجد عبد محصي هذا عيب، يقول هنا يسقط الأرش. بعد ليش يسقط الأرش؟ من يقول ليش يسقط الأرش؟ لأن الأرش، ما المقصود بالأرش؟ تفاوت المقدار. أتي أقيم العبد السليم والعبد المعين، فانظر إلى قيمتهما. خب الآن كون العبد مقصيا لا يغير في قيمته شيئا. تفهمون الآن الكلام في الخوي؟ يقول يسقط العرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية كالخصاء في العبيد. إذا اتفق تعلق غرض نوعي به مقابل غرض الشخصي، كثيرا الآن الخصاء في العبيد بلا إشكال يتعلق غرض نوعي، نوع المجتمع، يعني مو لكوني أنا فاضل ألحظ هذه الصفة في العبد غيره محصيا، لا. كثيرين من أفراد المجتمع، كثيرين من أفراد المجتمع يطلبون العبد المحصي. مثلي يقول إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة العبد المحصي تساوي قيمة الفاحل، يعني قيمة العبد غير المحصي. مثلين يقول هنا بعد يسقط الأرش. ليش يسقط الأرش؟ من يقول؟ وضحنا بعد، لأنه لا يوجد تفاوت الأرش والتفاوت، ولا يوجد تفاوت. بعد انتهى الموضوع، قيمة العبد السليم وقيمة العبد المقصي واحدة، كيف نخرج الأرش إذن؟ لا يوجد أرش بعد. خب وإذا اشترى ربويا بجنسه، خب وإذا اشترى ربويا بجنسه، ما المقصود بالربوي؟ سامعين عن البنوك الربوية؟ صار الإخفاء بعد الشراء. صار الإخفاء بعد الشراء؟ نعم. خب. هذا عيب شيخنا، هذا العيب حصل مني. هذا مو عيب في المبيع شيخنا. أنا اشتريت العبد من شيخ محمد رضا وخصيته. هذا ما يوجب لي خيار شيخنا. الخيار إنما يوجب لو كان وقتيا عند الشيخ محمد رضا. عرفت شيخنا؟ أنا اشتريت العبد من الشيخ محمد رضا، كان مخفيا. إذا كان مخفيا نعم يثبت لي الخيار، خيار العيب. وخيار العيب يقول في الخلفاء لا يوجد أرش، رد فقط. لي حق في رد العبد فقط، وليس لي خيار في أن أطالب بالأرش، لأنه لا يمكن تصور الأرش أخوي في الخلفاء. التفت الآن؟ خب. يقول وإذا اشترى ربويا بجنسه. خب نأتي إلى كلمة ربوي، ما المقصود بربوي؟ ما المقصود بربوي؟ سامعين عن البنوك الربوية؟ خب البنوك الربوية شيء، والربوي هنا شيء آخر. يعني لا يتبادر ذهنكم إلى البنوك الربوية، هنا المقصود بالربوي شيء آخر غير البنوك الربوية، لها علاقة كلها في بحث الربا إن شاء الله يأتي. هناك البنوك تتعامل بقرض الربا. خب عندنا شيء يسمى بيع الربا، مر عليكم في المدارس أو ما مر. عندي حنطة، كيلو من الحنطة الجيدة جدا. شيخ حسين عندك كيلو وين من الحنطة الرديئة؟ أقول أبيعك هذا الكيلو من الحنطة بهذين الكيلوين من الحنطة، هذا الكيلو من الحنطة الجيدة بهذين الكيلوين من الحنطة الرديئة. يقال هذا بيع ربوي محرم، أو أبيعك هذا الكيلو من الشعير بهذين الكيلوين من الشعير، سواء كان هذا الكيلو مثل هذين الكيلوين تماما من حيث الجودة والرداء أو يتفاوتان في الجودة والرداء. الجودة والرداء لا علاقة لنا بها هنا، العلاقة أن المثيل، شوفوا هذا بعد بحثه مفصلا يأتي بعد عدة صفحات مو طويلة. المثيل والموزون يعني ما يكال بالكيل أو ما يوزن بالوزن، ما يكال بالكيل أو ما يوزن بالوزن، واضح؟ هذا ما يصير أبيع شيء في مقابل شيء آخر من نفس الجنس بمقدار أكثر، يعني أبيع الحنطة كيلو من الحنطة مقابل كيلو من الحنطة، لا هذا ما في مشكلة، واضح؟ أبيع كيلو من الشعير مقابل 50 كيلو من الحنطة، لا هذا. أما أن أبيع كيلو من الحنطة مقابل كيلو من الحنطة، لا، لأنه الحنطة والحنطة جنس واحد ويوجد بينهما تفاوت. هذا باختصار سيأتي إن شاء الله مفصلا في بحث الربا. خب هنا الربوي هو ما يكال أو يوزن إذا كان من جنس واحد. خب هنا إذا اشتريت كيلو من الحنطة بكيلو آخر من الحنطة، تفصل المسألة. أنا اشتريت كيلو من الحنطة من الشيخ حسين والثمن ما هو؟ كيلو آخر من الحنطة، هذا البيع صحيح، كل الفقهاء يقولون على البيع صحيح. خب الآن الكيلو الذي أعطاني إياه الشيخ حسين تبين أنه رديء أو أنه معيب، مو رديء، تبين أنه معيب. خب لي خيار العيب أو ما لي خيار العيب؟ لي خيار العيب. خب خيار العيب ماذا يعني؟ إما الإمضاء أو الفسخ. خب إذا لم يمكن الفسخ كما لو أكلت الحنطة ثم تبين لي أنها معيبة، الأرش. خب أنا إذا أخذت الأرش أخذت زيادة أم لا؟ يعني بعتك كيلو من الحنطة بكيلو ودينار مثلا، بكيلو آخر من الحنطة ودينار، إذا هنا بعتك كيلو من الحنطة بأكثر من كيلو من الحنطة. جيد، التفت وياي، كيلو من الحنطة في مقابل كيلو وزيادة.
مثلا جنان الحنطة الثانية قيمة كم مثلا؟
لو كان ويا الحنطة الثانية بعد شيء، نعم الشيخ الحنطة الثانية ما وياها شيء. الدينار ويا الحنطة التي أخذتها من الشيخ حسين، مو التي أعطيتها من الشيخ حسين. أنا الآن الفقهاء يقولون لكي لا يكون البيع ربويان، إذا كان أريد أن أبيع شيء مثيل أو موزون بنفس جنسه، أبيع حنطة في مقابل حنطة. ريال جيد، إذا حطيت إياها أنت شيخنا ما بدنا فيك المسألة شيخنا. ليك من باب آخر، أبيع حنطة ودرهم، حنطة ودرهم بحنطة ودينار، لا بأس. التفت الآن المسألة؟ أما أن أبيع كيلو من الحنطة في مقابل 5 كيلوات، عفوا كيلو من الحنطة في مقابل كيلو ودينار من الحنطة، فلا إشكال عند أي فقيه بأنه هذا ربا بعد، هذا هو الزيادة بعينها، هذا هو القدر المتيقن أصلا من الربا. توجهت كيفنا؟ وسيأتي إن شاء الله تفصيله مفصلا. الكفت أبيع كيلو من الحنطة، أنا في البداية كم ده؟ كيلو من الحنطة في مقابل كم؟ كيلو، حتى لا يكون ربا، صحيح؟ خب بعد ذلك تبين أن الذي أعطاني إياه ماذا؟ معيب، ولا يمكن الرد لأني قد مثلا تصرفت فيه، جيد؟ خب إذا طالبت بالأرش فأعطاني الأرش، خب الأرش كم يعطيني؟ درهم أو دينار مثلا، هذا الدرهم أو الدينار صرت أنا اشتريت شنو؟ اشتريت كيلو من الحنطة ودينار بكم؟ بكيلو من الحنطة، هذا هو الربا بعد، ما عندنا ربا أحمر وأخضر بعد، هذا هو الربا جزما، هذا هو الربا. لكن السيد الخوي مع ذلك يقول يصح، ليش؟ بعد ليش هذه إن شاء الله تروح لها في المحاسب. خب يقول وإذا اشترى رضويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما. خب في أحد المبيع أو الثمن قيل لا حذرا من الربا. عرف ليه؟ لأنه إذا أعطاني الدرهم صار كيلو ودرهم في مقابل كيلو، فهذا يصير ربا بعد زيادة. لكن الأقوى جواز أخذ الأرش. بعد هذا ليش الأقوى بعد جواز أخذ الأرش؟ بعد تروح إليه إن شاء الله في المقاصد. خب هذا بدل عن عيب جيد، بس ليش ما يلزم منه الربا بعد؟ نحسبه موكول إلى محله. يسقط الرد والأرش بأمرين، نأخذهما ونتوقف إن شاء الله. يسقط الرد والأرش بأمرين، الأول العلم بالعيب قبل العقد، هذا هو المسقط الأول. أنا أعلم بأن هذا العين معيبة، هذا الخروف أعرج، يسقط الرد ويسقط الأرش أيضا، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني تبرؤ البائع من العيوب. أبيعك هذا الخروف وأنا بريء من كل العيوب التي فيه، بعد لا باكر يجي تطلع لي عيوب بعد، صار أهدين وكذا. بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش. واضح المسألة؟ اشترط أبيعك هذا الخروف بشرط أن لا ترجع علي لا بالثمن ولا بالأرش بعد، لا تطالبني لا بثمن الخروف ولا بأرشه بعد. نعم؟ خب بعثاب العوام ما يهم. تبرؤ البائع من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش. خب مسألة 153، الأقوى أن هذا الخيار أيضا ليس على الفور. واضح هذه مرت كثيرا ولا حاجة لنا لشرحها. مسألة 154 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. الله